بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد، أيها الحسن الزكي الناصح الأمين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها، وتقول يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأذرفها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى ملسعي، اليوم ساقوني بقيد يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي، والضرب ألمني وأطفالي معي حال الردى بيني وبينك يا أخي. لو كنت في الأحياء هالك موضعي، مضروبة مسحوبة منهوبة مسلوبة حتى القناع وبرقعي، أنعم جوابا يا حسين، أنعم جوابا يا حسين، أما ترى مر الخنا بالصوت أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي، فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. خطبة لسيدتنا ومولاتنا العقيلة زينب سلام الله عليها خطبتها أمام الطاغية يزيد وأعوانه قالت بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلانا مسرورا. صدقت سيدتنا ومولاتنا العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. هذه الأيام تصادف رحلة العودة من الشام إلى كربلاء، فإنه يفترض أنهم بعدما بقوا أسبوعا من الزمان وقد دخلوا الشام كما يقول المؤرخون في اليوم الثاني من شهر صفر سنة 61، يفترض بعد ذلك بعد هذا الأسبوع أن يأخذوا طريقهم إلى كربلاء. ففي اليوم العاشر أو نحوه خرج الركب الحزين من الشام إلى كربلاء، ولكن على غير الطريق الذي جاءوا منه، بل هو على الطريق المعروف بوسط بادية الشام. ولذلك أيضا اختصرت مدة هذا الطريق بينما كانت عند الذهاب باعتبار عدد من المنازل والطريق الذي على المياه وقضايا التفرج، كان ذلك الطريق قد أخذ منهم قرابة 18 يوما أو نحو ذلك. هذا الطريق الآخر لم يأخذ منهم سوى 9 إلى 10 أيام. بطبيعة الحال كان بقاؤهم في الشام من أصعب الفترات من حيث الألم النفسي ما يتبع قضية السبي من التفرج والشماتة والغربة وما شابه ذلك، حتى بلغ الأمر أقصاه. مع ذلك فإن العقيلة زينب سلام الله عليها وابن أخيها علي بن الحسين عليه السلام قام بدور مهم جدا في فضح الأمويين، وكانت خطبة العقيلة زينب من أوضح أنحاء تلك الفضيحة، وهي بمثابة وثيقة تاريخية إلى الآن تقاوم بشدة التزييف الأموي للتاريخ، حيث أننا نجد بعض أتباع المنهج الأموي إلى اليوم ينكرون أصل ذهاب ركب الحسين وحرم الحسين إلى الشام. أصلا لم يذهبوا إلى الشام، لم يسيروا، وأصلا لم يرسل رأس الحسين إلى الشام كما نرى مثلا في كتب ابن تيمية. هذا الأمر بشكل صريح إنكار واضح، وإنما ما الذي حصل؟ يقول لك الذي حصل أنه بعدما خرجوا من كربلاء أمر بتسييرهن إلى المدينة وانتهى الموضوع. فهاي الخطبة التي خطبتها العقيلة زينب عليها السلام ودونتها كتب التاريخ هي من أهم الدلائل، بالإضافة إلى ما ذكره المؤرخون من غير أتباع النهج الأموي. هاي الخطبة وما احتوت فيه على تفاصيل تاريخية هي من خير الأدلة على هذا الحدث. هذه الخطبة في تقديرنا لم تنل ما ينبغي من الاهتمام في تشريحها وفي إظهار معانيها وفي بيان بلاغتها العالية. صارت هناك شروحات جزى الله القائمين عنها خير الجزاء، لكن هذه الخطبة فيها من المواضيع المختلفة التي تستحق الدرس والتأمل كثيرا. احنا هذه الليالي كم ليلة ان شاء الله سوف نبقى في رحاب هذه الخطبة لكي نوضح شيئا مما جاء فيها، مع علمنا بأننا لا نستطيع أن نصل إلى كل أعماقها وكافة أبعادها، ولكن كما يقولون لا يترك الميسور بالمأسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله. أول ما نلاحظه في هذه الخطبة أنها خطبة جاءت بشكل قوي بليغ فيه من المعاني العقائدية، فيه من الاستشهادات القرآنية، فيه من بيان الحقائق التاريخية، فيه من نبرة التحدي ورؤية المستقبل ما قد لا نجد مثله في سائر الخطب، مع أن النص نص قصير، وتعلمون أن المتكلم في النص القصير محاصر بخلاف ما إذا كان لديه مجال واسع. فمما يعطي هذه الخطبة أهمية كبيرة هي أنها مع اختصارها حيث أنها حوالي 30 سطر فقط بالسطور العادية، 30 سطر يعني في صفحة كما يقولون في هذه الأزمنة A4 أو فولسكاب كما يقولون، هذا تحتل كل هذه الخطبة في هذه الأسطر 30. احتواؤها على كل هذه المعاني حقيقة من الأمور الإعجازية، يصعب على غيرها، وهي تنطق كما وصفت كأنما تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وحقا يصعب على غيرها أن يحل هذه المعاني والمفاهيم بسبك بلاغي متميز في هذا المقدار من الأسطر. هذا واحد. اثنين، من الأمور اللي تميز هذه الخطبة أنها كانت مرتجلة، وتعلمون أن أي إنسان في الحالة العادية عندما يحضر لموضوعه ولخطبته ويفكر فيها قبل ذلك سوف يعطي عطاء أفضل مما لو كان على الارتجال. أي إنسان هكذا، هذا في حال الخطباء واضح أن الخطيب الذي يعد لموضوعه ويراجع مصادره ويتأمل في الكلمات ويأتي مستعدا هو قادر على أن يعطي مادة جيدة. لكن نفس هذا الخطيب إذا أنت في مكان قلت له مولانا نريد منك خطبة في فلان موضوع، خطبة في التاريخ، خطبة في الأخلاق، خطبة في العقائد، لا يكون خطابه المرتجل بنفس قوة خطابه المعد والمحضر. نفس الخطيب. زينب عليها السلام رأت أن اللعين يزيد قد وضع رأس الحسين أمامه وأخذ ينكت ثناياه ويتمثل بقول ابن الزبعرة السهمي وهو من كفار قريش وحارب المسلمين بشعره حربا شديدة، ومما بقي من شعره قوله لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، إنكار للنبوة وإنكار للوحي وإنكار للرسالة بالكامل. فهذا يزيد أضاف عليها من شعره أيضا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم يعني الحسين وعدلناه ببدر فاعتدل. ففعل شنيع وهو ضرب فم الحسين عليه السلام بعود الخيزران، وتمثل أشنع وهو يحمل معاني الكفر وإنكار الرسالة. هنا زينب عليه السلام انبعثت قامت، يعني خطاب مرتجل لم يكن له سابقة، لم يكن له إعداد، والارتجال عادة قرين الضعف. فإذا جاءت العقيلة زينب بمثل هذا الخطاب العجيب في معانيه وفي مبانيه فهذا أمر معجز حقيقة. هذا واحد. يعني كل الظروف التي أحاطت بالعقيلة زينب عليها السلام كانت تعاكس أن يكون هذا الخطاب بهذا المستوى. واحد، الارتجال كما قلنا. اثنين، أنها امرأة متكلمة في وسط رجال. عادة رجل في وسط رجال يأخذ راحته، امرأة في وسط النساء تأخذ راحتها، تتكلم، تصعد، تنزل إلى آخره، بينما امرأة خفيرة، التعبير عنها فلم أرى خفيرة تنطق بمثل منطقها، خفيرة يعني مستورة مخدرة، ليس عندها قضية الاختلاط كل يوم مع رجال ومتعود عليهم وما شابه ذلك، لا. فتيجي تخطب في وسط مجلس قد أعد للنظر، فيه من المسؤولين الحكوميين، فيه من عامة الناس، فيه من كذا، وكلهم رجال وهي امرأة، وتخطب هذا الخطاب. مفروض أن يأتي هذا الخطاب فيه شيء من التردد، فيه شيء من الضعف، فيه شيء من عدم القدرة، لكن زينب عليه السلام تجاوزت هذا، وفوق ذلك أيضا وضعها البدني والنفسي. لاحظ إذا خطيب لنفترض ذهنه مشغول بشيء ما يقدر يعطي العطاء المطلوب، إذا بدنه بدن متعب ما يقدر يعطي كما يعطي لو كان مرتاح البدن. زينب عليه السلام الآن هي في مسير 18 يوم في الجية، وفي الحالة النفسية، وعمرها ذاك الوقت قد فوق 50 من العمر. طيب يعني امرأة في القسم النصف الثاني من العمر، 50 تعتبر كبيرة، ليست شابة، وفوق هذا فاقدة لأخيها الحسين وأبي الفضل العباس وبنيها أو ابن من أبنائها على الأقل. تعلمون ما الذي يحصل بالمرأة عندما تفقد ابنها المباشر، وتفقد أخويها، وتفقد أبناء أخيها، وتفقد كل هذه الصفوة الطاهرة، وفوق هذا أيضا ألم بدني وتعب خلال هذا المسير والمشوار، ومع ذلك تخطب هذا الخطاب. حقا زينب كانت قد تجاوزت المدى فيه. خلنا نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. في هذا الخطاب القصير زينب عليه السلام استشهدت بست آيات من القرآن الكريم، بعضها على سبيل الاقتباس، الاقتباس معنى أنه لما واحد يقرأها في ضمن النص يتصور كأنه جزء منه، والحال أنه ليس جزءا منه وإنما هو آية قرآنية. هذا المعنى سياق الكلام، بحيث لما تيجي تقول يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله وحسبك بمحمد خصيما، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، لما واحد يسمعها يتصور أن هذه الجملة كلها من جملها، لكن هذه قسمان، قسم لعنة الله على الظالمين جاية من القرآن الكريم، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. هي أخذت بس هذا المقدار وسبكته في خطابها، بحيث لما واحد يقرأ النص يتصور أن شدة الانسجام وشدة الارتباط بين كلامها وكلام الله عز وجل كأن هذا جزء من خطابها الأصلي. وهكذا في سائر الموارد عندنا، بعضها اقتباس كما يسمونه في اللغة العربية، ومعناه الاستشهاد، مثلا وسيعلم من سول لك، من ولاك وسول لك بئس للظالمين بدلا. لما واحد يقرأ بشكل طبيعي يتصور أن كل هذه الفقرة، كل هذه الجملة من إنشاء العقيلة زينب عليه السلام، لكن هي قسمان، القسم الأول وسيعلم من ولاك وسول لك، تقصد معاوية، بئس للظالمين بدلا هي آية قرآنية. وهكذا أنت ترى في هذا المورد وفي مورد ثالث، وما ربك بظلام للعبيد، أيضا جعلتها في سياق كلامها بينما هي جزء من آية قرآنية مباركة. هذا قسم على نحو الاقتباس. قسم آخر لا، أشارت إلى أن هذا قول الله، أنسيت قول الله عز وجل حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه لا إشارة إلى أنه ترى أنت لا تتصور أن هؤلاء ماتوا وانتهوا وانتهت قضيتهم، هل أنت ناس لقول الله عز وجل في هذه الآية المباركة حيث يثبت لهم الحياة عنده، يثبت لهم الأثر الذي يمارسونه على من بعدهم، يستبشرون بأولئك الذين لم يصلوا إليهم ولم يلحقوا بهم، وهكذا هم فرحون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآيات المباركات. كل آية من هذه الآيات ولا سيما الآية الأولى التي انتخبتها بدقة عظيمة، فهي أول ما بدأت قالت بسم الله الرحمن الرحيم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هاي وين عادة يستشهدون بها وما هو المعنى؟ العلماء في العقائد وفي غيرها يتحدثون يقولون الإنسان في البداية يأتي بذنوب صغيرة، فإذا أدركته الرحمة وتراجع حصل إله ناصح ينصحه، أو لا هو فكر بينه وبين نفسه، أو قرأ دعاء من أدعية التوبة وتغلب هذا الدعاء على نفسه فأرجعه إلى ما كان عليه من الطاعة، الحمد لله. إذا لا ظل يستمر في هذه الصغائر، ما رح يتوقف عندها. هاي المشكلة أن هذا الإنسان إذا استمرأ الصغائر، إذا استعذب الذنوب الصغيرة، إذا استسهل ذلك، غير صلاة الصبح ما قمت نقضيها إن شاء الله، غير والله فلان واحد أنا تكلمت عليه إن شاء الله مرة ثانية ما نتكلم عليه، ويتكلم على غيره، إذا استسهل هذه الذنوب فإن المؤمن، عندنا في وصية نبينا المصطفى محمد يفرق بين المؤمن والمنافق في نظرهما إلى الذنب، يقول المنافق يرى الذنب كذباب مر على أنفه. اليوم إذا مر عليك ذبابة تتذكرها ما تتذكرها، طيب ولا تفكر فيها أصلا. المنافق المقصر بالنسبة له الذنب هكذا يصير في وقته، بعدين ينسى أنه أذنب ولا يفكر فيه، ولا يفكر في التراجع، ولا يفكر في التوبة، ذباب مر على أنفه. وأما المؤمن فإنه يرى الذنب كصخرة تكاد تقع عليه، دائما قلق، يا رب أنا الصباح سويت كذا، البارحة عملت كذا، يظل يحاسب نفسه في وقت من الأوقات، في الليل ما ينام مرتاح، لا يهدأ حتى يستغفر ربه ويندم على ذنبه. هذا الإنسان هو في الجانب الآمن. أما إذا كان من القسم الأول عمل الذنب وغفل عنه، هل سيتوقف عند هذا؟ لا، سيبدأ في الكبائر، شيطان يزين له الكبائر. إذا تريد تشوف مثال، هؤلاء الذين يستعملون المخدرات مو أول ما يروحون على الهيروين والكوكايين والشبو، ما يروحون ذاك الوقت، أول شيء يعطوهم هذه الحبوب الكبتاغون اللي مفعولها قليل، يقول لك هذه تنبهك، فإذا أخذها مرة ومرتين وثلاث بعدين ما تجيب رأسه حسب التعبير، يريد جرعة شنو أقوى، فيعطى جرعة أقوى، ذيك الجرعة الأقوى أيضا ما تجيب رأسه، ينتقل إلى هذه المخدرات الخطرة اللي تهدم صحته، وهكذا يستمر في الانحدار والانهيار في الذنب. هكذا سوى ذنب أول شيء من الذنوب الصغيرة، طيب ما تاب، ما حسب نفسه، ما ندم، ما تراجع، الشيطان يزين له الوقوع في الذنوب الكبيرة. تعال هذا الخمر هسه واحد جرعة شكوا بيها، نسهر ونشرب ويا الشباب وناسة وإلى آخره، وشيء بسيط، أو لا حتى يقول له تعال اسهر وياهم فقط لا تشرب، فإذا ذهب وشرب أولا بعدين يستمكن به. يا بسالفة محادثات واتساب شنو تفيدك شنو تنفعك؟ تعال فكر في الاتصال التليفوني بالفتيات، وبعد ذلك اتصال شنو وش يشبع هذا؟ تواعد معها واخرج معها، تونس الى ان يوصل الى الزنا. طيب هذا القسم الثاني بعدما لم يتراجع عن الذنب الصغير يروح وراء الذنب الكبير. يوقف هنا إن أدركته الرحمة يا ويلتا يا غفلتي عما يراد بي، ليش أنا سويت هالشكل؟ لماذا انحرفت الانحراف؟ شنو سوء التوفيق هذا اللي لازمني؟ لماذا لا أرجع؟ فإن رجع وأدركته الرحمة الحمد لله، إذا لا ما صار يظل مستمر يجرب هذا الذنب والذنب الثاني والذنب الثالث في حركة تصاعدية في شدة الذنوب مثل المخدرات تماما. إلى وين ينتهي؟ ينتهي فيما بعد إلى الكفر العقائدي. يقول أصلا من يقول هذه الأشياء حرام؟ من يقول أصلا أكو عقوبات إلهية؟ هذا حكي ما الملالي وما الخطباء وما العجائز. طيب هاي الناس كلها تسوي هالأمور هذه، لا شفنا نار احترقوا فيها ولا كذا، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وانتهى الموضوع. فيخرج من الكفر الجوارحي كما يسمونه، يعني من الأفعال والذنوب القبيحة، إلى مرحلة أخرى أخطر وهي الكفر الجوانحي، إنكار. زين إنكار. عمر بن سعد يقول أنا أقتل الحسين ما يخالف، عمر بن سعد يقول تسوى القضية إمارة الري، وهذا مجنون الرجل بالإمارة منذ أن كان صغير السن. سبحان الله هذه الأيام أنا أكتب في سيرته العفنة من أيام شبابه وهو مجنون بالإمارة والرئاسة، يعني مناه أقصى أمنية أن يصير رئيس يصدر الأوامر والنواهي، وهي الآن جت عنده على باب بيته على قولهم في الكوفة، عينوه على رأس جيش عبيد الله بن زياد، قال له تروح إلى جماعة متمردين على الدولة في منطقة الري طهران حاليا تقضي عليهم، وهناك أيضا تبقى أنت رئيس تلك البلدة. هذا طار من الفرح، ابن زياد يعرف هذا وش دائه وش مشكلته، أهل الدنيا يعرفون بعضهم بعضا. فلما صارت قضية الحسين قال له أول روح إلى الحسين واقضي عليه بعدين روح إلى هناك. استعفى من حاول وياه، قال له لا ما تروح، سلم إلنا العهد ومع السلامة، ما مطالبته بشيء بس سلم إلينا كتاب الولاية والعهد على الري، وعرف أنه ما اقتله هنا. طيب هذا رح يوصل إلى مرتبة بعد ذلك يقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، هم يقولوا هالشكل صحيح مو صحيح، دليل بلا دليل. ابن زياد هكذا، وعمر ابن سعد هكذا، ويزيد أيضا وصل إلى هذه الدرجة، لا خبر جاء لا وحي نزل، القضية قضية الصراع على السلطة، وبنو هاشم إجوا وأخذوا. طبعا هذا نفس الكلام قاله جده أبو سفيان. أبو سفيان قال: فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار. قضية قضية صراع سلطة وسياسة، مرة صوبهم مرة صوبنا. طيب، فينتقل الإنسان من الذنب الجوارحي، من الذنوب الكبيرة وهي على سوءها وشدتها وشدة العقوبة فيها، لكن مع ذلك هي أسهل من الكفر. الكفر بما جاء به رسول الله، الكفر بما أنزل الله في كتابه. شنو يعني لا خبر جاء ولا وحي نزل؟ هذه ينتقل إلى هذه المرحلة. هذه المرحلة هي اللي تتحدث عنها العقيلة زينب وتنبه عليها أنه يزيد وصل إلى هذه المرحلة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، سووا سيئات كثير، عاقبتهم نتيجتهم شنو؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نتيجة يزيد في ممارسته لشرب الخمر وفي إظهاره الفسق والفجور وفي أعماله القبيحة وانتهاء بقتل الحسين عليه السلام، هذه عبرت به من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. شنو؟ وهي التكذيب بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. عجيب هذا الافتتاح، هذا الاستهلال كما يسمونه في اللغة، هذا الاستهلال حقا هو أمر عجيب ويكاد يكون معجزا، أن زينب عليها السلام برغم كل تلك الظروف التي عاشتها، وكما قلنا كانت تضعف خطابها وتقضي عليه لو كان غيرها، لكن هي تروح وراء أقوى آية وأعظم آية تشخص حالة يزيد ابن معاوية. يعني أنت يا أيها الناس، وهذا الاتجاه الأموي ذا يقول مثلا أساسا يزيد مو هو اللي قتل الحسين، وإنما قتله عبيد الله بن زياد، أو قتله عمر بن سعد، أو قتله شمر بن ذي الجوشن أو كذا، ويزيد ما كان راضي. زينب عليها السلام تقول يزيد تخطى هالحكي كله، قتل ما قتل هذا مفروغ منه. الأمر وصل إلى درجة إنكار الرسالة، درجة إنكار الوحي. ولذلك من غير الاتجاه الأموي سائر علماء المسلمين قالوا هذه الأشعار اللي منقول عن يزيد بن معاوية لا شك عندنا في كفره. هذا السعد التفتازاني وهو من علماء مدرسة الخلفاء يقول احنا ما عندنا شك في يزيد، ما عندنا شك في يزيد ولعنه، نشك في إيمانه ونتيقن كفره. لأنه يقول في شعر معروف له: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. أنا عندي ديون واجد ويا رسول الله، الآن ما دام قتلنا هؤلاء وسيرنا نساءهم وجبنا رؤوسهم على ربا جيرون، منطقة في ظاهر دمشق، أنا حققت الانتصار وأخذت ديوني. النبي قتل ساداتي، قتل عتبة وقتل شيبة وقتل الوليد ولو بواسطة علي بن أبي طالب عليه السلام، بس أنا بيني وبين ثارات وديون. ويستشهدون بمثل هذه لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، في أنه إحنا ما نشك في جواز لعنه، لا شك لدينا في ذلك، إذا واحد يشك سيشك في إيمانه ويتيقن بذلك كفره وعدم إيمانه. فزينب عليه السلام لما تجي أول ما تفتتح خطابها هذا العظيم بهذه الكلمات وتنتخب هذه الآية المباركة لتشخيص حال يزيد بن معاوية، فإنها تضع يدها بدقة على حالة هذا الرجل الذي انتقل من فسق الجوارح إلى كفر الجوانح، إضافة إلى ذلك ما استشهدت به من سائر الآيات. قلنا هناك 6 آيات العقيلة زينب عليه السلام في هذا المقطع القصير من الخطبة، وهي خطبة قصيرة، استشهدت ب6 آيات، أولها هذه الآية المباركة، ثم وصلت إلى قولها وتهديد إله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. في سورة آل عمران 179 يقول هذا يزيد: لا تتصور أنت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، كلا، هذا نوع من الاستدراج من الله عز وجل. لا تتصور الله أعطاك هذا باعتبار رضاه عنك، لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما في هذه الدنيا ولهم عذاب مهين في الآخرة. الآية الثالثة تشير إلى مقتل تلك الصفوة المنتخبة، فتقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي آية رابعة كما ذكرنا وهي من الاقتباسات البديعة قولها سلام الله عليها: بئس للظالمين بدلا. وفي الآية الخامسة: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الآية السادسة: لعنة الله على الظالمين. وسبحان الله أنه صنعت اللعنة في نفس المكان واستشهدت بجواز لعنة الظالمين، ومن أظلم من يزيد في فعله ومن بني أمية، بدليل قرآني وآية مباركة تقول: لعنة الله على الظالمين. فهذه بعض الجوانب من هذا الخطاب العظيم الذي ألقته العقيلة زينب عليها السلام على ما بها من ضعف البدن وتعب السفر والوضع النفسي الصعب الذي خلفته معركة كربلاء من شماتة الأعداء ومن قتل الإخوة والأحباء ومن شماتة العدو في هذا الطريق الطويل. مع ذلك قامت بهذا العطاء الاستثنائي، سيحتاج إلى وقفات أخرى إن شاء الله في ليال قادمة نتحدث فيه عن هذا الخطاب القوي والعظيم والموضح للحقائق بتوفيق الله سبحانه وتعالى. شهدت بأبي وأمي بين يديها بين عينيها رأس أخيها الحسين عليه السلام ينكت بعود الخيزران. ذكرنا في بعض المواضع أن العبارة في أماكن معينة حيث ذكرتها منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة: تنكتها بمخصرتك. في نقل آخر: تنكثها. النكت هو الضرب الخفيف اللي يخلف صوت، هذا مثلا أن واحد يسوي هذا بهالشكل هذا نكت، لكن النكت وخصوصا في الأضراس والأسنان يعني الضرب الشديد الذي يكسر الأسنان ويقتلعها من مكانها. فالصديقة الطاهرة سلام الله عليها عندما تتحدث عن أنه تنكتها يعني تضربها بمخصرتك ضربا لا يؤدي إلى تكسيرها، إذا كان النقل الآخر لا تنكتها يعني ضربتها ضربا شديدا حتى كسرت هذه الأضراس ونكثتها عن مكانها. هذا مشهد من المشاهد اللي رأته بعينيها بأبي وأمي. انتهت هذه المشاهد، لا ما صار الليل إلا وقد جلب لها رأس الحسين عليه السلام عندما جلست رقية بنت الحسين تبحث عن أبيها في جوف الليل وقد رأته في عالم الرؤيا، فضجت بالبكاء. قامت زينب سلام الله عليها، تدري طفلة في مكان معها عدد غير قليل من الأطفال والنساء، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي المرأة بطبيعتها دمعتها سائلة، فكيف إذا مرأة مصابة ومسكومة؟ ملاحظ النساء لما تروح تواسي أحد هي تبكي مع أنه المتوفى ليس من أهلها، بس نوع من المواساة فدمعتها تسبقها. زين، هذه إذا امرأة هي فقدت ابنها فقدت أخاها، وقائمة أيا الآن هذه الطفلة تبكي على أبيها الحسين، اشتعل المكان بالبكاء. كل البكاء في هذه الحالة يصير مثل عدوى، هذه تبكي فتبكي التي بجنبها، وتلك تبكي والثالثة تبكي، وهكذا صار الجميع يبكي. وصل الصوت إلى جهة القصر الأموي، فأخبر يزيد أن إحدى طفلات الحسين استيقظت وهي تطلب أباها، قيل لهم خذوا لها رأس أبيها في طشت مغطى لعلها تتسلى به. جاءوا لها بذلك الطشت، جابوه جابوه، شافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العبيد، يا هلال عزنا بليالة العيد ليش قطعت بينا يا صديق، وعفتنا ويا ناس المشجاويد. جاءوا بها إلي، جاءوا به إليها، قال أرباب الخبر لما رأت الطشت مغطى قالت ما أريد طعاما ولا شرابا، أريد والدي الحسين. لما رفعت المنديل وإذا بها ترى رأسه. أبا يا أبا، من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغر سني؟ أثار الأبو يا ناس خيمة خيمة يفي على ابناك وحريم، والنوح النوح من عقبك نجيم، يا والدي والله عظيم. لم تزل تقول أبا يا أبا حتى انحنى رأسها على رأسه. خمد صوتها يا فاضت روحها قيل أن زين العابدين قال لزينب عم زينب جدد المات فلقد ماتت أختي على رأس والدي طفلة المظلوم طاحت فوق راسه تقبله صيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدلل نحل عظامي يا بويا وذوب حشايا الهضم منتهل الدمع عيني يضربوني وانشتم كنت بحماكم عزيزة لا شفت ذلة وهضم واصبحت بعدك أسيرة فوق ناقة مهزلة هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات